بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قرأنا في الدرس السابق انقسام القياس إلى قطعي وظني أو جلي وخفي. فما هو القياس القطعي؟ هو الذي لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكتفى فيه بماذا؟ بنفي الفارق المؤثر في الحكم. هل معنى هذا أنه لا علة بين الفرع والأصل؟ ليس معناه ذلك، إنما معناه أنه يستغنى عن البحث عن العلة لقطع النظر لظهوره، وهو قسمان، وهو أنواع، منها ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم للمنطوق، ومنها ما كان مساويا. والقياس الظني ما هو القياس الظني؟ نعم، هو ما احتيج فيه إلى البحث عن العلة الجامعة. طيب، قال المؤلفون: تقسيم القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه. وهذه الرسالة أخذ كثير منها من تحقيقات الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة، ومن أصلها الذي هو الروضة أكثرها من ذلك، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكتاب الآخر يأتي كلام أوسع. نعم، قال: تقسيم القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه. تقسيم القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه. نعم، باعتبار التصريح بالعلة وعدم التصريح بالعلة. هل صرح فيه بالعلة أم لا؟ فإن صرح فيه بالعلة فهو قياس علة، وإن لم يصرح فهو إما قياس دلالة وإما قياس في معنى الأصل. قال: ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. قياس العلة، وهو ما جمع فيه بالوصف المناسب المشتمل على المصلحة الصالحة لترتيب الحكم عليها. قياس العلة ما جمع فيه، أي بين حكم بين الفرع والأصل، ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالوصف المناسب، بالوصف المناسب المشتمل على المصلحة، بالوصف المناسب أي المناسب للعلية، لا يكون طرديا، وإنما الوصف المناسب المشتمل على المصلحة. هكذا كل الأوصاف، كل الأوصاف على هذا الحال، الأوصاف المناسبة لا يكون مناسبا إلا وهو مشتمل على المصلحة الصالحة لترتيب الحكم عليها. تكون هذه المصلحة صالحة، يعني ترتب الحكم عليها. فإن كانت العلة فيما فيه ضرر فالمصلحة التحريم، وإن كانت العلة فيما فيه نفع فالمصلحة المشروعية. هكذا قال: كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. قياس النبيذ على الخمر، لو قلنا بجامع السيولة، السيولة أنه مائع سائل، هل هذا وصف مناسب؟ ليس بمناسب. وقلنا بجامع أن فيه رائحة ليست بمرغوبة، هل هذا وصف مناسب؟ أيضا ليس بوصف مناسب، لأنه لا يكفي أن تكون الرائحة غير مرغوبة، لا يكفي أن تكون الرائحة غير مرغوبة ماذا علة للتحريم. فهذا الخضروات من بصل وثوم كرات، هذه لها روائح غير مرغوبة، ومع ذلك ليست بحرام. وهكذا السمك بعض أنواعه له روائح ليست مرغوبة عند كثير من الناس، وليس هو بحرام. نعم. فإذا المسلم نازل لماذا حرم الخمر؟ لأنه مسكر. فالإسكار وصف مناسب مشتمل على مصلحة، وهو حب، وهي حب العقول، على مصلحة صالحة لترتيب الحكم عليها، والحكم هو التحريم. قال: كقياس النبيذ على الخمر بجمع الإسكار. قال: الثاني قياس الدلالة. الأول قياس العلة، الثاني قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة ويشير إليها. قياس الدلالة لا يكون إلا إذا فقد قياس العلة، لا ينتقل إلى قياس الدلالة إلا عند فقد قياس العلة. إذا وجد قياس العلة انتقل عنه إلى قياس الدلالة، إن قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، فكيف ينتقل إلى الأضعف مع وجود الأقوى؟ الأصل البحث عن العلة، البحث عن الجامع نفسه الذي يجمع بين الفرع والأصل، هذا هو الأصل. قال: قياس الدلالة. قياس الدلالة معناه أن القياس لا يكون بالنظر إلى العلة، وإنما يكون بالنظر إلى ملزومها، إلى أثرها، إلى دليلها. هذا الدليل قد يكون الملزوم وقد يكون الأثر، وهذا سيأتي أمثلته الواضحة لماذا في كتابنا أوسع، لكن هنا نكتفي بما ذكر. قال: وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة ويرشد إليه، أي ليس الجمع بالنظر إلى العلة التي هي الإسكار، وإنما بما يدل عليها يرشد إليها. قال: كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على العلة والإسكار. الخمر في العادة يكون على هذا الحال، أن العرب تترك التمر أو العنب أو الزبيب، تتركه، كانت تتركه تنبذه في ماء، وتتركه حتى يزبد، فإذا أزبد كانت له رائحة كريهة ولذعة على اللسان، ويزبد مر عليه الزبد. وهكذا أيضا شدة مطربة، مطربة معناها أنها تذهب بالعقل، وتجعل الإنسان كأنه ملك الملوك، كأنه يعني ماذا ملك، تجعل الإنسان كأنه الملك، كأنه ملك من الملوك. هذا ضرب. فقياس النبيذ على الخمر لو قاسه إنسان فقال النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة فيه، نقول: هل هذا قياس بالعلة أو قياس بدليلها؟ بدليلها، لأن الرائحة الشديدة، الرائحة الكريهة والشدة في النبيذ أو في الخمر أيضا إنما هي دليل على الإسكار. متى يعرف الإسكار؟ يعرف الإسكار من شرب فسكر، لكن قبل أن يشرب الشارب الخمر، قبل أن يشربها، فإنه هناك دليل يدل على أن هذه قد وصلت إلى مرحلة الإسكار. ما هذا الدليل؟ الشدة والرائحة الكريهة. لهذا لماذا حدد النبيذ الحلال ما لم يزبد؟ لأن الإزباد دليل على الإسكار، دليل على الإسكار، رائحة الكريهة دليل على الإسكار. فمن قاس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة فإنه قياس بالملزومية، قياس يكون بقياس الدلالة، أن هذا الشيء يدل على الإسكار. ويلزم من كونه مسكرا أن يكون شديدا وأن يكون كريها. قال: بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على العلة وهي الإسكار. هذا كما قلنا هذا لا ينتقل إليه إلا بعد فقد قياس العلة، وهذا أيضا من الأمور المستنبطة استنباطية التي يختلف الناس في الاجتهاد فيها، فبعضهم قد يعتقد هذا الشيء دليلا وبعضهم لا يعتقده دليلا، فتتفاوت فيه أفهامهم وأنظارهم، هو ليس من القياس الملزم، لأن بعضهم قد يصدر في هذا الدليل، بعضهم قد يكون الدليل فيه دليل الذي ذكره من العلة، منه ما يكون مضطردا منعكسا ومنه ما يكون مضطردا غير منعكس، وسيأتي تأتي تفاصيل كثيرة لهذا في غير هذا. الثالث قياس في معنى الأصل، وهو مكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، وهو مفهوم الموافقة، والقياس الجلي قياس في معنى الأصل يساوي مفهوم الموافقة يساوي القياس الجلي، هذه ثلاثة بشيء واحد. فإذا قيل القياس الجلي فهو القياس في معنى الأصل، وإذا قيل مفهوم الموافقة فهو فيه القياس الجلي عنده الذي لا يحتاج فيه للتعرض من علة الجامعة، بل اكتفى فيه بنفي الفارق كما أسلفنا في الدرس السابق. قال: وهو مفهوم الموافقة تحريم ضرب الوالدين، هل هو من مفهوم الموافقة لقوله فلا تقل لهما أف، أو من مفهوم المخالفة؟ من مفهوم الموافقة، الأولوي أو المساوي؟ الأولوي. إذن هذا قياس في معنى الأصل، قياس في معنى الأصل ليكتفى فيه بنفي الفارق، ما في فرق بين هذا وهذا، بل ربما كان الفرق أولى بالحكم من الأصل. قال: والقياس الجلي، أيهما الذي تقدم؟ قياس الجلي القياس القطعي، كقياس الآمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق، المعتق نصيبه. الحديث جاء من أعتق شركا له في عبد فعليه خلاصه من مال، يعني أنا وأنت نشترك في عبد، أعتقت أنا نصيبي، أنا لي نصف العبد، بكم هذا العبد؟ اشتريه بمليون، أنا دفعت نصفها وأنت نصفها، أنا أعتقت نصيبي، قلت نصيبي أنا، ما كان من نصيبي فهو حر فيه. من أعتق شركا له، شرك يعني جزء في عبد، فعليه خلاصه المال، إذا أعتقت نصفه فعلي أن أخلص الباقي من مالي إن كان عندي مال، فإن لم يكن عندي مال الاستسعاء يترك يذهب ويستسعي ويعمل حتى يجمع له مالا ويدفع حصة الشريك الثاني. هذه المسألة هي قال كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق نصيبه، أنا أعتقت نصيبي، كم الباقي؟ الباقي 500,000. هذا قومه، يقوم حصة الشريك الآخر، الشريك الآخر تقوم حصته، يعني ما معنى تقوم حصته؟ قد نشتري العبد بمليون ثم بعد ذلك يحصل له حادث ويصير عاجزا لا يشترى حتى بمداج، فنصيب النصف بنصف 50,000 ب50,000 تقوم قوم الحصة، كم حصتك نصفه؟ كم الآن يباع؟ سر الزمان والمكان؟ قالوا ب100,000، إذا 50,000 لك، ليس هو مثل يعني الدية، الدية ثالثة في الكبير والصغير والمريض والصحيح وماذا والسليم وغير السليم، الدية ثابتة 100 من الإبل، لكن هذا قيمة العبد بحسب، وقد نشتري عبدا كما يقال يعني نوفق في عبد نشتريه برخص فترتفع أثمان العبيد فيصير العبد 2,000,000، نحن اشتريناه ب100,000 فحصته نصيبه 1,000,000. الشاهد تقويم النصيب، تقويم حصة الشريك، هذه جاء الحديث فيها في العبد. الأمة، الأمة من أعتق نصيبه من أمة، فهل الحكم فيها نفس حكم العبد أم يختلف؟ حكمها نفس حكم ماذا يا إخوان؟ العبد. لا يختلف، لا تختلف الأمة عن العبد. لماذا؟ لهذا الأمر واكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، نفي الفارق المؤثر في الحكم. ما فيه يعني ما يفرق بين العبد والأمة في هذا الحال، لأنه كما تعتق العبيد يعتق الإماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة، لمعاوية بن الحكم رضي الله عنه. قال: وهو مفهوم الموافقة والقياس الجلي. هو مفهوم الموافقة وهو القياس الجلي، كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق نصيبه، حصة الشريك على شريكه المعتق نصيبه. أنا أعتقت نصيبي، تقوم يقوم النصيب الثاني للشريك الآخر وأدفعه له إن كان عندي. إذن هذا قياس في معنى الأصل، لا فرق في هذا بين الأمة والعبد، فهو قياس جلي وهو مفهوم الموافقة وهو قياس في معنى الأصل. وهذا كثير منهم لا يسميه قياسا، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب آخر أن هذا هو الصواب، أن هذا ليس من القياس، وإنما هو من باب مفهوم الموافقة. قال: قياس الشبه. إذن هذه ثلاثة أقسام للقياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه. إذا صرح بالعلة فهو قياس علة، وإذا اكتفي فيه بنفي الفارق فهو قياس في معنى الأصل، وإذا ذكر دليل العلة ولم تذكر العلة فهو قياس الدلالة. قال: قياس الشبه. هذا نوع من أنواع الأقيسة، ما يقال له قياس الشبه، وهو عندهم يعتبر من أصعب الأنواع وأشكالها وأهمها، يذكرون ذلك. وهذا بارك الله فيكم الذي هو قياس الشبه، بعضهم يجعله يسميه قياس غلبة الأشباه كما سيتضح في المثال. قال: إذا شابه الفرع أصلين مختلفين وحصل تردد بأيهما يلحق فهو قياس الشبه. الفرع شابه أصلين مختلفين وحصل تردد بأيهما يلحق، هل يلحق بهذا الأصل أم يلحق بهذا الأصل؟ قال: فهو قياس الشبه. مثاله: إذا قتل العبد، إذا قتل العبد مثلا، قتل العبد مثلا، فهل يلحق بالحر فتكون فيه الدية، أو بالمتاع فتكون فيه القيمة؟ إذن هنا أصلان: أن نلحقه بالمتاع وأن نلحقه بالحر. عبد تردد بين أصلين، بين الحر وبين المتاع. ما معنى بين المتاع؟ يعني المتاع الأشياء التي لها قيمة، يباع ويشترى، كالسيارة والمنزل والبقر والأغنام والمواشي. هل يلحق بالمتاع أو يلحق بالحر؟ لو الحقناه بالحر فالحكم فيه الدية والدية ثابتة، ولو الحقناه بالمتاع فالحكم فيه بقيمته في يوم قتل، كم قيمته؟ وهذا يختلف، يعني قد نلحقه بالحق فتكون فيه الدية 100 من الإبل ثابتة، سواء كان العبد الذي قتل شيبة شيخا كبيرا هرما، أم كان صحيحا شابا قويا، أم كان صغيرا كان كبيرا ذكرا أم أنثى، دية ثابتة 100 من الإبل. لو قلنا نلحقه بالمتاع فهو بحسبه، إذا كان ضعيف العمل كبيرا فربما قيمته لا يساوي ناقة، دية لو قلنا ألحقناه بالدية 100 من الإبل، ولو قلنا في قيمته ربما يكون البعير أغلى ثمنا منه واعتبار القيمة. ورب شاب من العبيد جلد وحاذق ومتعلم، عنده حرف، عنده يعني هكذا أشياء، ربما تكون قيمته 200 من الإبل أو 300 من الإبل، أكثر من الدية. فإذا القيمة تتفاوت بحسب أوصاف أو بحسب الأوصاف والدية ثابتة. فإذا إذا قتل العبد مثلا فهل يلحق بالحر فتكون فيه الدية؟ ما هو بين الأشياء التي يشبه فيها الحر؟ أنه تتعلق به أحكام التعبدية من صلاة وصوم وحياة حج بإذن مولاه، وهكذا أيضا الأشياء أنه كذلك مكلف ومأمور بالمأمورات ونهي عن المنهيات. من هذه النواحي يشبه الحر، وما هي الأشياء التي يشبه فيها المتاع؟ يشبه فيها المتاع من جهة أنه يباع ويشترى، من جهة أنه يوهب، من جهة أنه يورث. إذا ترك عند ماذا كان تركة يورث قسم بين الورثة، من جهة أنه كذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم يعني تحصل فيه يرهن إلى آخره، فهو يشبه المتاع في هذا. قال فمن جهة أنه إنسان مكلف شابه الحر، وفي الحر الدية، ومن جهة أنه يباع ويوهب ويورث شابه المتاع، وفي المتاع القيمة. ما هو الذي يتردد؟ ما يعني ما هو الذي يختلف وما هو الذي هو شيء ثابت؟ الذي هو شيء ثابت ما هو؟
دين.
وما هو الذي يختلف؟ قيمة. القيمة تختلف. قال فقد جمع بين شبهين مختلفين. ما هو الفرع في هذا المثال؟ ما هو الفرع؟
العبد.
وما الأصلان؟ الحر والمتاع. قال فقد جمع بين شبهين مختلفين، شبه الحر فيوجب الدية، وشبه المتاع فيوجب القيمة، ولهذا سمي قياس الشبه. قولهم قياس الشبه الأولى منه ما سماه به بعضهم أن يقال فيه قياس غلبة الأشبه، لأن فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا فيغلب أحدهم على الآخر، فيسميه بعضهم لهذا قياس غلبة الأشباه، سميه بعضهم قياس غلبة الأشباه. وقولهم قياس الشبه ليس المراد به مطلق الشبه، وإنما المراد شبه معين، لأنه ليس هناك قياس إلا وفيه وجه من وجه الشبه، وإلا لم يكن قياسا. لما تقيس النبيذ بالخمر فيه شبه، فيه شبه. تقيس البر بالرز بالبر، تقيس كذا بكذا، ما هناك قياس إلا وفيه وجه شبه، نوع شبه. لكن هذا المراد به قياس الشبه، يعني شبه خاص، المراد به شبه خاص ليس مطلق الشبه. ولهذا بعضهم يسميه غلبة الأشباه، يعني أنه غلبت. فبعضهم قال ثم وجدناه أنصق بأحدهما في الحكم الشرعي، حيث إنه يباع ويوهب ويورث، بل وتضمن أجزاؤه بالقيمة. فهذه معنى وتضمن أجزاؤه بالقيمة، أي أنه لو قطعت يده ينظر كم قيمتها، يعني هل كان يشتغل بها قيمة اليمين أكثر من قيمة الشمال، قيمة كذا، تضمن بالقيمة. قال فهذه كلها رجحت شبهه بالمال، فلحق به في الضمان. لحق به في الضمان أي أن من قتله فيه القيمة، يدفع فيه قيمة ويدفع فيه دين. لهذا الآن من باب القياس غلبة الأشباه، الأشباه نظر هل هو يشبه الحر من جهات ويشبه المتاع من جهات، فنظروا في الأشباه فإذا هي تغلب في باب المتاع فألحقوه بالمتاع فقالوا فيه القيمة. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى قياس غلبة الأشباه، بعضهم يسميه قياس الشبه. طيب إذن هذا تقسيم آخر، أو هذا قسم آخر من أقسام الشبه. وهناك أيضا قياس العكس، قياس العكس، قياس الصورة، أنواع من أنواع القياس، لكنها ستأتي واحدة واحدة إن شاء الله في كتب أخرى. وكما قلنا المراد بقوله قياس الشبه أي شبه معين، شبه ما، وليس مطلق الشبه، لأنه ليس هناك من قياس إلا وفيه شبه بين الفرع والأصل، وإلا لم يكن هناك قياس أصلا. طيب وما يتعلق بتحقيق المناطي وتنقيحه وتخريجه هذا كلام عليه واسع، نتركه إن شاء الله تعالى للدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.